الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة متقبلة. أيها الإخوة، في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام والليالي المباركة التي يجتمع الناس فيها على مائدة الله، مائدة القرآن، على هذا الذكر الحكيم، على كلام رب العالمين قراءة وحفظا وتدبرا، يستمعون إليه في صلواتهم ويقرؤونه ويتدبرونه ويتعلمون معانيه، ما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات وهذه الجلسات التي نتحاور فيها ونتناقش في معاني كلام الله عز وجل، وكيف نوثق صلتنا به، وكيف نتلوه حق تلاوته، وكيف نعبد الله عز وجل ونتعبده به كما أمرنا سبحانه وتعالى. حديثنا أيها الإخوة الليلة، وأرجو أن يكون باختصار شديد إن شاء الله، سيتكون من ثلاثة محاور. المحور الأول نتكلم فيه عن هذا القرآن العظيم، وكيف وصفه الله عز وجل ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سنتكلم بعد ذلك عن حالنا مع القرآن، وهل نحن فعلا عندما نقرأ هذا القرآن ونحفظ هذا القرآن نستشعر أنه كلام رب العالمين؟ ثم الختام نتكلم عن بعض ما يعيننا على إتقان هذا الأمر الذي افترضه الله عز وجل علينا. أبدأ حديثي بحديث عظيم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل افتخاره صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وهذا الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه ومنحه إياه. وهذا الحديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن البشر، ما من نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام العظيم أيها الإخوة؟ هل تسمحون بأن نستعمل السؤال والجواب ولا الذي ترونه؟ طيب، الأنبياء السابقون الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن البشر، من هم؟ إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. ما يرسل الله عز وجل رسوله، لا يبعث نبي إلا يؤتيه من المعجزات ما يجعل الأقوام في زمانه ماذا؟ يتبعونه ويؤمنون به أو تقوم عليهم الحجة. فإبراهيم عليه السلام أوتي الصحف وأوتي مجموعة من المعجزات لما ألقي في النار وغيرها من المعجزات. وموسى عليه السلام ما الوحي إليه؟ التوراة. وما المعجزة له؟ 9 آيات بينات معروفة. وعيسى عليه السلام ما الوحي إليه؟ الإنجيل. وما المعجزة له؟ إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين ما أوحى الله عز وجل إلى الأنبياء السابقين وما آتاهم من معجزات، موسى عليه السلام ما الذي بقي بعد موته؟ الوحي إليه أم المعجزة إليه؟ معجزته أم الوحي إليه؟ ما الذي بقي بعد موته؟ الوحي. ثم حرف بعد ذلك التوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام، بقيت بعده ثم حرفت بعد ذلك. لكن المعجزة التي أعطاها الله عز وجل موسى عليه السلام، هل بقيت بعد موت موسى عليه السلام؟ لا. هل بقيت العصا وبقي تأثيرها، أو بقي تأثير اليد، أو بقية الآيات؟ ما الذي كان يدفع الناس إلى الدخول في دين موسى عليه السلام؟ الوحي إليه أم المعجزة؟ المعجزة كان يتحدى بها القوم في زمانه فيدخلون في دينه. فلما مات موسى عليه السلام هل بقي دخول الناس في دينه مثل دخولهم في حياته؟ لا. وكذلك عيسى عليه السلام، الوحي إليه شيء ومعجزته شيء آخر، فدخول الناس في دينه واقتناعهم به كان بالوحي أكثر أم بالمعجزة؟ بالمعجزة. والوحي إليه بقي الإنجيل ولو كان حرف بعد ذلك، ولكن المعجزة له لم تبقى بعد رفعه عليه السلام، لم تبقى بعد رفعه. إذن دخول الناس في دينه إنما كان بالمعجزة، ولذلك ليس دخولهم في دينه بعد رفعه كدخولهم في دينه قبل رفعه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما الوحي إليه؟ القرآن. وما أبرز وأعظم معجزاته؟ القرآن. إذن تأثير المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يبقى حتى بعد موته أم لا؟ يبقى. ودخول الناس في دينه من جراء هذه المعجزة وهذا الوحي يبقى حتى بعد موته أم لا؟ نعم. ولذلك قال وإنما كان الذي أوتيته، يعني المعجزة، وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني يوم القيامة. وهذا الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل قارئ للقرآن في أي زمن من الأزمان كأنما يسمعه عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون التأثر به. ولذلك لو نقرأ مجموعة من الآيات أو نستمع إلى مجموعة من الآيات التي فيها وصف لهذا القرآن، وصف من الذي يصفه؟ من الذي يخبرنا عنه؟ إنه الله عز وجل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هدى للمتقين، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين. سنعود إلى هذه الصفات في المحور الثاني فاحتفظوا بها، المتقين والمحسنين وغيرها من الصفات سنعود إليها. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لاحظوا معي أيها الإخوة، من الذي يصف هذا؟ من صاحب هذا الوصف؟ هذا كلام الله عن كلامه. هل نحن اليوم نستشعر هذا في القرآن؟ هل نشعر بهذا عندما نقرأ القرآن أو نستمع إليه في صلاة التراويح أو نستمع إليه من أي قارئ؟ هل نستشعر أنه هدى وبشرى وموعظة ورحمة وشفاء وموعظة وغيرها من الصفات التي وصف الله عز وجل بها القرآن؟ نرجو أن نكون كذلك. ابن القيم رحمه الله يعطينا وصفة سيأتي ذكرها إن شاء الله في المحور الثاني، كيف نكون من هؤلاء الذين ننتفع بالقرآن عندما نستمع إليه وعندما نقرأه. لكن قبل ذلك سأذكر بعض أوصاف وميزات القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما سبق حديثا ومجموعة من الآيات في وصف هذا القرآن العظيم لتؤكد لنا أن هذا القرآن هو الهدى والرحمة والشفاء والموعظة وغيرها من الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما في حديث أبي موسى في الصحيح أيضا، يقول مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم، وهذا جزء من القرآن والسنة أيضا، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأحوال الناس وأصناف الناس وأنواع الناس في استقبالهم لهذا الخير والهدى الذي أنزله الله عز وجل عليه. الصنف الأول والطائفة الأولى، قال الطائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، سمعوا الوحي فانتفعوا به ونفعوا الناس به وعظوا به الناس وعلموا به الناس ونقلوه إلى الناس وحدثوا به الناس، انتفعوا به هم أولا ونفعوا به الناس، هذه الطائفة الطيبة. وكان منها طائفة أجادب مجدبة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا منها. هي لم تنتفع به، حيضان حوض جمع فيه الماء لم يتسرب إلى باطن تلك الأرض منها شيء، وإنما شرب الناس منها وانتفع الناس منها. هذا مثل من يحفظ العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة لكنه لا ينتفع بها وإنما يبلغها للناس فقط. والطائفة الثالثة قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. كلما وقع فيها شيء من الماء ما الذي يحصل له؟ يغور فيها يذهب. هل تنبت شيء؟ لا. هل يجتمع فيها شيء من الماء؟ لا. هذه ثلاثة أصناف يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه ذكر أن أصناف الناس ثلاث طبقات، والطبقة الأولى والطائفة الأولى هم ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله تعالى عز وجل. هؤلاء هم أتباع الرسل، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب. الطائفة الثانية حافظة النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوها منها واستخرجوا كنوزها وتبحروا فيها. والطائفة الثالثة هم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. هذه طوائف الناس وأصناف الناس مع هذا القرآن العظيم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لماذا يزداد اهتمام الناس وعناية الناس ورعاية الناس للقرآن في هذا الشهر المبارك؟ هل هذه صفة سلبية ولا إيجابية؟ بعض الناس يعني ربما يسيء ظنا بالناس إذا رآهم يقبلون على القرآن في رمضان، يقول: وأين أنتم قبل رمضان؟ هل تحاسب الناس وتعاتبهم على رجوعهم إلى الله؟ هم رجعوا إلى خالقهم ليس إليك. إذن إقبال الناس على القرآن في رمضان هذه صفة حسنة، ورب مقبل على الله في هذا الشهر لا يعرض عنه أبدا. فلنستغل كل فرصة أيها الإخوة من إقبالنا على الله عز وجل في هذا الشهر. الله عز وجل أنزل هذا القرآن في رمضان، ابتدأ نزوله في رمضان، وأنزله جميعا جملة واحدة في رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم حفاوته وعنايته بالقرآن في سائر العام إلا أنه يخص رمضان بشيء آخر من العناية بالقرآن، حتى كان يتدارس مع جبريل القرآن في كل ليلة في رمضان. ولماذا جبريل مع أن من أصحابه صلى الله عليه وسلم من يحفظ القرآن؟ لا، يأتي جبريل من عند الله عز وجل ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل هذا الوحي إنما كان من عند الله عز وجل. ثم تتابع الناس بعد ذلك على هذا القرآن يتلونه ويعتنون به في هذا الشهر المبارك. وهل نهاية عنايتنا ورعايتنا لهذا القرآن تنتهي عند حد التلاوة؟ هل الهدف والغرض والمطلوب الأسمى والأعلى منا هو فقط أن نقرأ القرآن؟ لا، هذه درجة حسنة درجة محمودة، ولكنها ليست النهاية، إنما هي وسيلة لما بعدها. ما الذي بعدها؟ العمل، التطبيق، التخلق بالقرآن، الاهتداء بالقرآن. يقول عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا، يصف من؟ يصف جيل الصحابة، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم. فنتعلم حلالها وحرامها، أي ما تأمر به وما تحرمه، وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. هذا الوصف لمن أيها الأحبة؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تستقر الرغبة في الإيمان ومحبة الإيمان واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم قبل أن يتوسعوا في تعلم القرآن. فإذا تعلموا السورة وقعت منهم موقعها اللائق. ثم يصف زمان لا أدري هل هو زماننا أم لا، يقول: وسيأتي على الناس زمان يقرأ أحدهم المصحف أو السورة من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا ما زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، يقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره، ما الأوامر فيه وما النواهي فيه، ينثره نثر الدقل أي رديء التمر. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يوصي أصحابه يقول: اقرأوا القرآن ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نحن اليوم أيها الأحبة كثير منا يصنع ذلك، خاصة في هذه الأيام المباركة. ماذا يصنع الواحد منا؟ يقرأ في المصحف ثم يناظر كم بقي على السورة وينتهي، صح ولا لا؟ هذه علامة على أنه يقرأ في الغالب وهو غير متدبر. لو كان يتدبر لما بحث عن آخر السورة، وإنما بحث عن الأوامر ليعمل بها والنواهي لينتهي عنها. ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم أهل الشام، كان عنده في جامع دمشق قريب من 1400 دارس القرآن يعلمهم القرآن، مكث زمنا طويلا يعلم الناس القرآن في جامع دمشق. لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أيها الأحبة؟ قال: ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وتقفني بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، تسألني عن أمر الله فيها هل ائتمرت به، وعن نهي الله فيها هل انتهيت عنه. هكذا كانوا يقرؤون القرآن كما وصفوا، يعكفون في الليل على القرآن يقرؤونه، وفي النهار ماذا؟ يعملون به. إن من كان قبلكم تلقوا القرآن رسائل من ربهم فعكفوا عليها بالليل يقرؤون وبالنهار يعملون. هذه منزلة عالية أيها الأحبة، ما أحسن ما أجدرنا أن نصل إليها وأن نحرص على الوصول إليها. القرآن الكريم أيها الأحبة كثيرا ما نجد فيه أنه هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، هدى وبشرى للمؤمنين. الذين لم يتصفوا بهذه الصفة أليس لهم في هذا القرآن هداية؟ ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقرأ كثيرا، وسمعنا قبل قليل مجموعة من الآيات فيها هذا الوصف أن القرآن هدى لهؤلاء، في تخصيص المؤمنين والمسلمين والمتقين والمحسنين وغيرها من الصفات، في تخصيص أصحاب هذه الصفات وأنهم هم المهتدون بالقرآن، دلالة على أنه كلما كان القلب نديا بالإيمان وبالإحسان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه القلب الجاف. إن الواحد منا أيها الأحبة يقرأ الآية أو السورة مرات ومرات وهو غافل أو مستعجل أو مشغول الذهن بشيء آخر أو يبحث عن آخر السورة، فلا يكاد يفهم منها شيئا، ويقرأها مرة أخرى وهو متذكر لما عند الله، وهو مستشعر لما أعد الله عز وجل لأهل القرآن، فيشرق النور في قلبه وتتفتح له الآية عن معاني ما كانت تخطر له على بال. أيها الأحبة، إن هذا القرآن فيه من الكنوز، فيه من الهدى، فيه من الإيمان، فيه من المعاني العظيمة ما لا يفتحه لنا إلا الإيمان. إن الإيمان والإحسان هو مفتاح هذه الكنوز، ولن تفتح كنوز القرآن في قلوبنا إلا بمفتاح الإيمان. حينما يصبح القرآن وحينما يكون القرآن كتابا يترنم المترنمون بآياته فتصل إلى الآذان ولا تتعداها إلى القلوب، إنه لن ينتفع به أولئك، لن ينتفع به، لن ينتفع به إلا عندما يصل إلى شغاف القلوب. هذه أيها الأخوة حقيقة يجب أن نعيها وأن نعرف أننا عندما نقرأ القرآن ونحن منشغلون ونحن مستعجلون ونحن نفكر في أمور غير ما بين أيدينا لن يصل القرآن ولا معانيه إلى قلوبنا. أيها الأخوة، المنتفعون بالقرآن والمهتدون بالقرآن كما وصفهم الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه هم أصحاب تلك الصفات التي بيناها في الآيات السابقة، المتقين والمؤمنين والمحسنين والمسلمين وأولو الألباب وغيرها من الصفات. وابن القيم رحمه الله في تفسيره للآية التي في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يبين لنا مفتاحا وسرا من مفاتيح القلوب لتحسن فهم القرآن والتعامل معه، فيقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه. إن في ذلك لذكرى إشارة لما تقدم من المعاني العظيمة التي جاءت في أول سورة قاف، ولمن كان له قلب إشارة للقلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب، أو ألقى السمع أي وجه سمعه إلى ما يقال له وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. أيها الأحبة، الله عز وجل أخبرنا عن طوائف من الناس على النقيض من هذا تماما، وهم الذين لا ينتفعون بهذا القرآن. فأخبرنا كما في سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، القسم الأول، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والقسم الثاني: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أين الصنف الثالث أيها الأحبة؟ لا يوجد صنف ثالث. إما أن ينتفع الإنسان بالقرآن أو كما قال قتادة في الأثر عنه: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. كلام الله عزيز، كلام الله ليس ككلام أي أحد من البشر تستمع إليه ثم تخرج منه كفافا لا لك ولا عليك، لا، كلام الله عز وجل إما أن تنتفع به، إما أن تطبقه فتنتفع به، أو تعتبر من المعرضين عنه. ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. ثم قرأ قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أين الصنف الثاني؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليس هناك أي صنف ثالث. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن هذا القرآن ونحن نقرأه ونحفظه ونتدبره يجب أن نحرص كل الحرص على أن ننتفع بأوامره فنطبقها ونجتنب نواهيه. لا توجد آية في القرآن إلا والله عز وجل له فيها أمر أو نهي، سواء كانت عبادة جوارح أو عبادة قلبية، سواء كان أمر تفعله أو أمر تنتهي عنه. ليست يجب أن لا تكون قراءتنا لهذا القرآن مجرد تلاوة خالية من العمل، كما قال الحسن: نزل القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس تلاوته عملا. اليوم المحسن من الناس من يكثر من قراءة القرآن، وهذا أمر حسن أيها الأحبة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ نحن نسأل ونتكلم عن التطبيق. والطائفة والصنف الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية التي أشرت إليها قبل قليل، آية سورة براءة: وننزل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القسم الثاني أيها الأحبة يبين لنا أن هناك أصناف من الناس لا ينتفعون بهذا القرآن، بل يزيدهم ضلالا ويزيدهم طغيانا. ما دليل ذلك من كتاب الله عز وجل؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ربما يقول قائل: هذا الكلام خاص بالكفار. نقول له ويقول تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ويقول تعالى: وإذا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ويقول تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. آيات عظيمة بعضها نصت على زيادة ضلالهم عند استماع القرآن دون الانتفاع به، وبعضها نصت على حرمانهم من هذه الهداية التي أخبر الله عز وجل بها. وذكر في القرآن مجموعة من الموانع والحواجز التي تمنع الإنسان من الانتفاع بهذا القرآن، فمنها كما أشرنا في الآية السابقة: الأكنة والوقر والختم والطبع وغيرها من الموانع. وهذه الموانع دلت عليها نصوص كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنها يمكن أن تقع للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه. فإذا نزع واستغفر صقل، يعني نقي قلبه. وفي الحديث الآخر تتم لهذا المعنى: فإذا استمر على المعصية أصبح قلبه إيش؟ أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ليس الكلام هنا عن الكافر الملحد، لا، وإنما الكلام عن بعض المسلمين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم. وقال: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. الذي يعاتب على ترك الجمعة والتهاون فيها، الكافر ولا المسلم؟ المسلم. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطبع على قلبه، وأخبرنا الله عز وجل أن من طبع على قلبه هل يفهم القرآن؟ هل ينتفع بالقرآن؟ أبدا. إذن أيها الأحبة، الوسيلة لفهم القرآن هو ماذا؟ هو القلب. وهذا القلب ما الذي يغطيه؟ وما الذي يحجب النور عنه؟ وما الذي يمنعه من الفهم؟ ما هو؟ المعاصي والذنوب. والمعاصي والذنوب ما الوسيلة للنجاة منها؟ ما الوسيلة لاتقائها؟ ما الوسيلة للبعد منها؟ التوبة والاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: فإذا استغفر نزع واستغفر صقل قلبه. ووصفه في الحديث الآخر الذي يتعود على هذا والتوبة والاستغفار الدائم، قال: حتى يصبح قلبه أبيض مثل الصفاه، الحجر الأبيض الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولهذا أيها الأحبة، هذا يعني سؤال يعني لكم جميعا، في مثل هذا الشهر المبارك نجد أن تأثر الناس في صلاة التراويح يكون عند قراءة القرآن ولا عند الدعاء؟ ما رأيكم؟ الغالب في الدعاء ولا في، أنا ما أتكلم عن مسجد بعيني، أتكلم عن العموم، الغالب أنه في الدعاء، تأثر الناس في الغالب في الدعاء. طيب يقرأ الإمام القوارع من الآيات والزواجر من الآيات فلا يتأثر أحد ولا تسمع صوتا لأحد، فإذا ما بدأ في الدعاء تجد الناس يبكون ويتأثرون. لماذا؟ ألم يبكهم ما 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 قاله الله عز وجل؟ هذا يعني سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا، عن أنفسنا نحن ليس عن غيرنا. لماذا نحن كل واحد منا ربما أدركه شيء من التأثر عند الدعاء ولكنه لا، ربما لا يتأثر البتة عند قراءة القرآن؟ ما هو السبب في ذلك أيها الأحبة؟ أنا أتوقع والله أعلم أن وسيلتنا كما بينت قبل قليل، وسيلتنا لفهم القرآن، لفهم القرآن ما هي؟ القلب. القرآن الذي يقرأه الإمام في الصلاة وتقرأه أنت قبل وبعد الصلاة وتكثر من قراءته في رمضان وفي غيره، ما الوسيلة لفهمه والتأثر به؟ هل هو السمع؟ هل هو البصر؟ هل هو اللسان؟ لا، وإنما القلب. القلب الذي ذكرنا الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له سمع، لمن كان له لسان، لمن كان له قلب. وهذا القلب إذا جئنا وأوردنا عليه آيات القرآن ما حاله؟ مثل الصفاح، مثل الحجر الأبيض الأملس الذي كلما وقعت عليه معصية تاب صاحبها منها واستغفر، ولا مثل الصنف الأول؟ معصية بعد معصية بعد معصية بعد معصية حتى يصبح لا تنعكس فيها أي أضواء. ابن القيم رحمه الله يضرب لنا مثلا واقعيا، يقول القلب مثله مثل المرآة. المرآة إذا وقفت أمامها في كامل عنايتك وتهيئك وهي متسخة فيها من الغبار والأتربة وغيرها، هل تعكس صورتك فيها كما هي؟ أجيبوا يا قوم، هل تعكس صورتك؟ لا، مهما كنت في الشياكة لا يمكن أن تعكس صورتك كما هي، بل ربما وضعت لك يعني بعض التشوهات في وجهك وهو وجهك سليم. لكن إذا نظفت هذه المرآة واعتنيت بها وأحسنت يعني تنظيفها، كيف تعكس، كيف تعكس صورتك فيها؟ في غاية البهاء. القلب كذلك، كلما كان نقيا نظيفا طاهرا خاليا من المعاصي تأتي إليه الآيات، يستمع وتقرأ عليه الآيات مباشرة يعكسها إلى سائر الجوارح لينتفع بها. لكن حال قلوبنا أو قلوب بعضنا اليوم كيف؟ ليس بهذه الصورة. تأتي الآيات تطرق هذا القلب مرة بعد مرة بعد مرة فلا يستجيب لها لأنه لم ينق. والوسيلة كما أشرت سابقا أيها الأحبة لتنقية هذا القلب وتنظيفه، أي أنواع المنظفات؟ التوبة، التوبة، التوبة والاستغفار هي الوسيلة إلى تنقية وتنظيف وتهيئة هذا القلب لينتفع بكلام الله عز وجل. لعلنا يعني أشرنا إلى المحور الثالث ضمن المحور الثاني ودخلنا فيه، والوقت أيضا يعني بقي معنا 5 دقائق، لعلي أدعها للأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجزي الإخوة الذين تسببوا في هذا اللقاء وهذه المحاضرة خير الجزاء، ونجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتهم وحسناتنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.